مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. فقهنا اللهم في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، درسنا اليوم: من هو الذاكر الحقيقي وما هي حقيقة الذكر؟ هذا هو موضوع درسنا في هذا اليوم. فقد تحدثنا في الأسبوعين الماضيين عن فضل ذكر الله سبحانه وتعالى، وعن بعض أو كثير من فوائد ذكر الله وثمراته التي يجنيها الذاكر من ذكره لله سبحانه وتعالى. وطبعا لم نستقصي جميع الفوائد، ذكرت لكم أبرزها. والسؤال أيها الإخوة: ما هو الذكر الذي يرتقي بالإنسان إلى هذه الفوائد؟ وما هو الذكر الحق الذي يجني به الذاكر ثمرات هذه الذكر التي وردت في كتاب الله وفي سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب عن ذلك في تعريف الذكر الذي ذكره العلماء القرطبي وغيره. قالوا: الذكر يأتي لمعان. المعنى الأول: الشيء الذي يجري على اللسان أو ما ينطق به، أي ما ينطق به هو ذكر. والمعنى الثاني وهو الأهم، قالوا: الذكر هو استحضار الشيء في القلب. لما تستحضر أمرا في فكرك تكون قد ذكرته. قالوا: ومنه قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن فتى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال لسيدنا موسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. إذن هو لم يستحضره في قلبه. وما أنسانيه، وفي قراءة طبعا وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. إذن الذكر هو استحضار الشيء في القلب، وهذا هو المهم في ذكر الله سبحانه وتعالى. فقال الإمام الغزالي حجة الإسلام: الذكر المؤثر النافع هو الذكر على الدوام مع حضور القلب. أما الذكر باللسان والقلب لاهن فهو قليل الجدوى. طيب، ما المراد بحضور القلب؟ قال الأستاذ عبد الباري الندوي في كتابه بين التصوف والحياة، هذا كتاب جيد، يبين المراد بحضور القلب أثناء الذكر. قال: أن يستقر ذكر الله في القلب فيكون رضا الله ومحبته وجلاله وعقابه وثوابه نصب عينيه في أحوال الدنيا كلها من حركات وسكنات، وحينئذ لا يقع العبد في المعاصي ولا يتعمد ذنبا. انظروا ماذا قال: لما يستحضر عظمة الله لا يتعمد ذنبا سواء كان صغيرا أو كبيرا إلا لغفلة بشرية أو عند نسيان وهذا يقع به الناس عادة، لكن الذاكر الذي يستحضر عظمة الله تعالى في قلبه وجلاله وعقابه وثوابه، هذا لا يقدم على المعصية، بل هذا الذاكر الذي يذكر الله في سائر شؤونه وأحواله، يذكره في بيعه فلا يغش، ويذكر الله في شرائه فلا يخادع، وفي معاملاته فلا يراوغ، وفي عباداته فلا يرائي. الذي يذكر الله أثناء العبادة لا يرائي بعبادته، لأنه يذكر عظمة الله واطلاعه عليه وعلمه بسريرة قلبه، لأن الذكر انطبع في سويداء قلبه فأثمر له هذه الثمرة. أي ثمرة؟ ثمرة الذكرى لأوامر الله والمراقبة لجنابه سبحانه وتعالى. هذه المعاني أيها الإخوة من أين أخذها العلماء؟ أخذها العلماء من قوله سبحانه وتعالى، واسمعوا هذه الآية واحفظوها ورددوها، قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال تعالى كذلك في آية أخرى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذن هنا قرن الله تعالى بين ذكر الله ووجل القلوب. ما معنى هذه الآية؟ اسمعوا ماذا قال المفسرون. قال ابن كثير في تفسيره النفيس، تفسير القرآن العظيم، قال: هذه صفة المؤمن الحق الذي إذا ذكر الله أو ذكر الله وجل قلبه، أي خاف، والخوف إلى ماذا يدفع؟ قال: ففعل أوامره وترك زواجره. ثم نقل ابن كثير عن سفيان الثوري، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، من كبار الفقهاء والمحدثين والعلماء، يقول سفيان الثوري: سمعت السدي، وهو من كبار المفسرين وأقواله مبثوثة في كتب التفاسير، سمعت السدي يقول في قوله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال: هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيوجل قلبه ويترك ذلك. إذن هذا هو الذكر الحقيقي الذي يحمل الإنسان على أن يكف عن فعل القبائح وترك المنكرات، ويدفعه إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. واسمعوا ماذا قال الطاهر بن عاشور، هذا الرجل الكبير رحمه الله تعالى، في كتابه التحرير والتنوير، يقول في قوله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال: قد أجملت الآية ذكر الله إجمالا بديعا ليناسب معنى الوجل. فذكر الله، شوفوا عم يعرف لنا ابن عاشور ذكر الله، فذكر الله يكون بذكر اسمه وبذكر عقابه وعظمته وبذكر ثوابه ورحمته، وكل ذلك يحصل معه الوجل في قلوب المؤمنين، لأنه يحصل معه استحضار جلال الله وشدة بأسه وسعة ثوابه، فيبعث المؤمن إلى الاستكثار من الخير وتوقي ما لا يرضي الله تعالى، وملاحظة الوقوف عند حدود الله في أمره ونهيه. ولذلك روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال، واحفظوا هذا القول لسيدنا عمر الفاروق الذي عرف حقيقة الإسلام، قال: أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه. هذا هو الذكر. وفي رواية: خير من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه. هذا المعنى دندن عليه العلماء وأخذوا يفصلون قول سيدنا عمر رضي الله عنه. فقال محمد الغزالي المفكر المصري في كتاب له نفيس اسمه ليس من الإسلام، يتكلم فيه عن العادات والأعراف والأشياء التي قد يفعلها الناس وليست من الإسلام. يقول محمد الغزالي في هذا الكتاب: الذكر الأصيل المفروض أن يعرف المرء ربه وقت النفقة فيكرم، ووقت البأس فيقدم، فإذا نسيه في هذه أو تلك فهو خاسر. الذي ينسى الله في هذه المواقف، في موقف النفقة، في موقف كظم الغيظ، في موقف ترك الحرام، هو الخاسر. قال الغزالي: كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم قال محمد الغزالي: نعم هم الخاسرون ولو صاحوا بذكر الله حتى شقوا أجواء الفضاء. خاسرون. فإذا القضية ليست مجرد ترداد لاسم الله، والإنسان بعيد كل البعد عن دين الله عز وجل. وضرب على ذلك مثالا رائعا، قال: وهل إذا قال الله تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، رأيتم إلى هذه الآية؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. يقول: هل تنفيذ هذا الأمر بترديد بعض النعم التي نعرفها فنقول خبز خبز، لحم لحم، فواكه فواكه، هذا المراد بذكر نعمة الله؟ قطعا لا. المراد بذكر النعم شكر المنعم سبحانه وتعالى، والمراد الخضوع لأوامره والانتهاء عما نهى الله عنه. إذن كلام صحيح بالمئة مئة. وقال عالم آخر، هو الشيخ التهانوي من كبار علماء الهند، قال: يظن بعض الناس بعد ترديدهم لكلمة الله 100,000 مرة أنهم أتوا بالذكر، مع أنهم لم يأتوا بحقيقة الذكر، إنما أتوا بصورة الذكر وبأثر من آثاره. لما قال هذا؟ قال: لأنهم لو كانوا أتوا بحقيقة الذكر لم تخل حياتهم من الأعمال الحسنة الأخرى، ونجد كثيرا منهم لا توجد عندهم الأعمال الحسنة الأخرى. إذن القضية مو شكلية أيها الإخوة، وهذه مسألة يجب نحن أن يعني نعمق فيها المسألة. هنالك تدين شكلي ولا يكون التدين حقيقي في واقع الحياة، يعني هنالك ما يسمى تدين مغشوش، ونحن ما نعاني منه ويعاني منه كثير من المسلمين ما يسمى التدين المغشوش. يظهر الإنسان بمظهر الدين والسبحة في يده وتتحرك شفتاه، ولكن واقعه بعيد كل البعد عن دين الله وعن شرع الله سبحانه وتعالى. فالذكر الحقيقي هو الطاعة، وهذا الذي فسره العلماء. اسمعوا ماذا قال ابن جرير الطبري. ابن جرير شيخ المفسرين الله يرحمه، وكثير من المفسرين أخذوا عنه. قال في تفسير قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، قال يعني اذكروني أيها المؤمنون بطاعتكم إياي فيما آمركم به وأنهاكم عنه، أذكركم برحمتي إياكم ومغفرتي لكم. هذه هي الذكر، اذكروني بإيه؟ بطاعتكم إياي فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه. وهذا الكلام أيها الإخوة قاله السلف رضي الله عنهم، فنقل القرطبي في تفسيره، حين نرجع إلى هذه الكتب وإلى هذه الأصول نجد المعاني الحقة لآيات الله وللمراد من هذه الآيات. القرطبي نقل في تفسيره عن سعيد بن جبير رحمه الله ورضي الله عنه أنه قال الذكر طاعة الله، فمن لم يطعه لم يذكره وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. أرأيتم إلى هذه الحقيقة؟ ما هو الذكر؟ الذكر طاعة الله، فمن لم يطعه لم يذكره وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. فإذا القضية مو شكلية، قضية واقع، قضية حقيقة يجب أن يتحقق بها المرء حين يذكر الله، يستحضر عظمة الله، فيكفه ذلك عن المعاصي ويدفعه إلى الطاعة. هذا المعنى أيها الإخوة أخذه سعيد بن جبير ممن؟ شوف عم نرجع دائما للتأصيل، من حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في إسناده ضعف لكن معناه صحيح واتفق عليه العلماء. هذا الحديث رواه الطبراني والبيهقي وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، اسمعوا هذا الحديث وليستقر في قلوبكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلت صلاته وصيامه. يعني اختصر على الفرائض، أي المراد قلت، مو قلت يعني كمان ترك الفرائض، لا، قال من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلت صلاته وصيامه، ومن عصى الله فقد نسي الله وإن كثرت صلاته وصيامه. إذن ألا يجلو لنا هذا الكلام حقيقة الذكر؟ ألا يبين لنا ما المراد من الذكر من العبد لله عز وجل؟ وسعيد بن جبير سأله عبد الملك بن مروان الخليفة عن مسائل عدة فأجابه، فقال له وتسأل عن الذكر؟ هذا خطاب لمن؟ للخليفة عبد الملك بن مروان، قال وتسأل عن الذكر؟ فالذكر طاعة الله، فمن أطاع الله فقد ذكر الله. إذن أيها الإخوة هذا هو الذكر الحقيقي الذي كما قلت يستحضر به العبد مراقبة الله له وعلمه بدقائق أحواله وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. كذلك الراعي، راعي روى قصته الطبراني والبيهقي وابن عساكر في هذه القصة، طبعا رواها زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر بأن عبد الله بن عمر خرج مع بعض أصحابه في طريقه إلى مكة، وفي بعض الطريق مر بهم راعي غنم، فقال له عبد الله بن عمر يختبره، قال يا راعي الغنم بعنا شاة من الغنم. فقال الراعي إنما أنا عبد مملوك، يعني الغنم ليست لي ولا يحق لي أن أتصرف فيها، قال إنما أنا عبد مملوك. فقال له عبد الله، هنا الاختبار، هنا قال له عبد الله قل لسيدك أكلها الذئب، بصدقك لما لا بصدقه، بالطريق وبين الجبال ممكن جدا أنه يأكل الذئب. قال له: قل لسيدك أكلها الذئب. فقال له الراعي: فأين الله؟ فأين الله؟ فأخذ ابن عمر يرددها: فأين الله؟ فأين الله؟ ثم بكى، ثم ذهب واشتراه من سيده وأعتقه. هذا هو الذكر لله سبحانه وتعالى. وكما قالوا، راود بعضهم أعرابية عن نفسها وقال لها: لا يرانا إلا الكواكب. فقالت له: أين مكوكبها؟ أين خالقها ومصرفها ومدبرها؟ ألا يراك؟ أرأيتم إلى الذكر؟ هذا هو الذكر الذي يردع الإنسان عن فعل القبائح ويدفعه إلى الطاعات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ماذا قال منهم؟ قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أرأيتم إلى أثر الذكر على الإنسان في رقة قلبه؟ ذكر الله ففاضت عيناه إجلالا لعظمة الله وخشية من الله عز وجل. ويؤيد ذلك ما رواه الحاكم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذب يوم القيامة. فإذا هذا الذكر الذي يدخل إلى الأعماق ويختلط مع المشاعر والأحاسيس ثم بعد ذلك يتحول في الواقع إلى استقامة وصدق وأمانة والتزام بشرع الله سبحانه وتعالى. ومن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه قال عليه الصلاة والسلام: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله في ذلك الموقف كما ذكر الله سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما راودته امرأة العزيز عن نفسه وغلقت الأبواب، يعني هو بعيد عن أنظار الناس وبعيد عن الوصول إليه، بعيد. وقالت له: هيت لك. أول كلمة ماذا قال؟ معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فلما قال معاذ الله، لأن الله في قلبه ولأن الله تعالى في مشاعره، فلم يقدم ولا يمكن أن يقدم على هذه المعصية. وكلمة معاذ الله يعني مستحيل أن أقدم على هذا. هذا هو الذكر لله سبحانه وتعالى الذي يردع الإنسان ويحجزه ويبعده عن المعاصي والمنكرات. فليس الذكر إذن فقط حركة الشفتين والإنسان غارق في الذنوب، مثل كما يقولوا أنه والله ذكر الفساق، في ذكر للفساق. شو ذكر الفساق؟ قالوا: ذكر الفساق في الأسواق سبحان الخلاق. هذا ذكر ليس بذكر. ذكر الله الذي يردع الإنسان عن الوقوع فيما لا يرضي الله عز وجل. يعني هنالك أمر عظيم جدا يبين لنا هذا المعنى بجلاء. إذا كانت العبادات المفروضة من صيام وصلاة وحج وعمرة لا يعبأ بها إذا لم تتحقق في واقع المسلم استقامة وصدقا وأمانة، ما الدليل على كلامي هذا؟ ما رواه مسلم وغير الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وفي رواية: وإن صام وصلى وحج واعتمر وزعم أنه مسلم. إذا في ثلاث الصفات فهو منافق. ما هي هذه الصفات؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فإذا القضية ليست شكلية، أعود فأقول لا نريد التدين المغشوش. الله لا يرضى بالتدين المغشوش، يريد الله التدين الصادق، التدين الحقيقي الذي يجسد الإنسان بسلوكه وبأعماله واقع هذا الشرع العظيم. فلذلك يكون دائما حيث يرضي الله سبحانه وتعالى، ويذكر الله في كل موقف. يعني باختصار أيها الإخوة، إذا سولت لك نفسك أن تغتاب أحدا فاذكر الله، واذكر أن الله يقول لك: ولا يغتب بعضكم بعضا. ولذلك أنا حين أقول يقول لك، لأن آيات الله موجهة إلى كل واحد منا. فإذا سولت لك نفسك الغيبة أو النميمة فاذكر الله، واذكر أمره لك في ذلك. إذا سولت لك نفسك أن تحتال على أحد وتغشه وتخدعه وتأكل ماله فاذكر الله، واذكر قول الله تعالى لك: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذا سرت في الطريق ورأيت ما رأيت من المناظر التي نسأل الله أن يعيد المسلمين إلى دينهم، ويعيد نساء المسلمين إلى دينهم وإلى حجابهم ردا جميلا، إذا سرت في الطريق فاذكر الله، واذكر أن الله يقول لك: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. إذا سولت لك نفسك أو أعطاك أحد سيجارة لتدخن أو أرجيلة لتتعاطاها فاذكر الله في هذه اللحظة، واذكر أن الله يقول لك: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هنا ذكر الله يبدو في هذه المواقف، في هذه المواطن. هذا هو ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذه هي محبة الله عز وجل. طبعا الإنسان يذكر الله لأنه يحب الله. طيب محبة الله ما هي واقعها؟ البعد عما يسخط الله سبحانه وتعالى. إذا غضبت اذكر الله، واذكر أن الله يقول لك: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا ذكر الله، هو العمل بأوامره وترك نواهيه، وحينئذ نكون من الذاكرين لله تعالى حقا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا الذكر الحقيقي، ونسأل الله تعالى أن نكون من الذاكرين الذين ينجيهم ذكرهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. اللهم حقق لنا ذلك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.